مباشرة لأهم الأخبار العراقية. قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة تخوض هذا الأسبوع مواجهة صعبة وهي تحاول كسب أصوات كافية في مجلس الأمن لمسودة قرار بشأن العراق بعد أن أعلن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أن المشروع لا يستجيب إلى توصياته، ويفضل الأمين العام للأمم المتحدة خطة تتطابق مع المقترحات الفرنسية والألمانية تقضي بنقل بعض السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة خلال بضعة أشهر، ثم بعد ذلك وضع الدستور وإجراء انتخابات خلال عامين كما حدث في أفغانستان بحسب ما أوردته رويترز. وكما هو متوقع أعربت فرنسا وألمانيا وروسيا عن ارتياحها لتصريحات أنان، فيما يأمل السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيغرو بونتي الذي يرأس المجلس الشهر الحالي في موافقة المجلس على القرار قبل مؤتمر للمانحين بشأن العراق يعقد في العاصمة الإسبانية مدريد في شهر تشرين الأول الجاري. وتقول رويترز أن أي من الدول الأعضاء دائمات العضوية في المجلس لم تهدد باستخدام حق النقض الفيتو، لكن القرار الذي ترعاه أيضا إسبانيا وبريطانيا بحاجة إلى 9 أصوات من بين أعضاء المجلس 15 لإقراره. انتقد نصير تشادرتشي عضو مجلس الحكم العراقي يوم الاثنين خطط قوات التحالف لإرسال الشرطة في دورات تدريبية إلى الأردن. وقال تشادرتشي لوكالة فرانس بريس أنه طلب أن يتم تدريب الشرطة داخل العراق وليس في الأردن، ولكن القرار لم يعرض على المجلس. وأضاف تشادرتشي أن الأموال التي ستصرف على التدريب يجب أن تبقى في العراق حيث يمكن تدريب عدد أكبر من المجندين قد يصل إلى 100,000 داخل البلاد. قال وزير المواصلات العراقي حيدر العبادي أن العراق منح ترخيصا لمدة 2 سنين لشركات عربية لشبكات الهاتف الخليوي بحسب رويترز. وقد حصل شركتان مصريتان وشركة كويتية على عقود بحسب ما نقلته الوكالة عن الوزير العراقي، الذي أضاف أن العراقيين سيتمكنون من التحدث مع أقربائهم وأصدقائهم وتمشية أعمالهم بعد أن حرموا من استخدام الهاتف الخليوي في السابق. تعرضت قوات التحالف التي ترابط بالقرب من مدينة كربلاء إلى قصف مدفعي يوم الاثنين بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤولين في الشرطة. وذكر الميجر أندري وياترويسكي من اللواء الذي تقوده القوات البولندية أن قذائف هاون أطلقت على المعسكر، وقد سقطت إحداها داخل المعسكر لكنها لم تسبب أي أضرار جسدية أو مادية. قامت القوات الأمريكية بتنحية مدير شرطة بيجي يوم الاثنين بعد أسبوع من التظاهرات والاشتباكات بين الموالين لصدام حسين والشرطة العراقية والقوات الأمريكية في المدينة. ونقلت الوكالة عن نقيب الشرطة السابق أشرف الكيفي أن معظم القتال كان بين الشرطة والشباب المسلحين. وتقول أسوشيتد بريس نقلا عن شهود أن المتظاهرين كانوا يحملون صورا للرئيس العراقي المخلوع، وكان بينهم أعضاء من قوات فدائي صدام المنحلة. قالت فرانس بريس نقلا عن وزير العدل التركي جميل تشيتشك يوم الاثنين ان الحكومة التركية اتخذت قرارا بارسال القوات الى العراق وستطلب من البرلمان المصادقة على القرار. وقال تشيتشك ان الوزراء وافقوا على القرار بالاجماع وطلبوا من البرلمان تفويضا بارسال القوات الى العراق. وتقول فرانس بريس ان برهم صالح وهو قيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني كان صرح قبل اجتماع الحكومة التركية بان ارسال قوات تركية او غيرها يمكن ان يلحق الضرر بالوضع السياسي والامني. ونصح برهم صالح الذي يقوم بزيارة تركيا بعدم القيام بأي عمل بالضد من إرادة الشعب العراقي، مضيفا بأن قادة تركيا يعرفون أهمية ذلك بحسب ما نقلته فرانس بريس عن المسؤول الكردي. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء. We'll be right back.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعي الكرام، نبدأ الساعة الإخبارية الثانية التي نقدم فيها لمستمعينا تحليلات وتقارير ورسائل صوتية. نبدأها بالتقرير التالي الذي أعده لنا محمد علي كاظم عن آمال العراقيين في مستقبل أفضل وعن المشاكل وحالات التوتر التي يواجهونها حاليا، مع استقصاء لوجهات نظر عديدة في هذا الموضوع.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم. بدأت وكالة فرانس بريس ببث تقارير تعرض للوضع في العراق بعد مرور 6 أشهر على إطاحة النظام السابق. بعضها تحدث عن موقف قوات التحالف التي لا تزال تعاني من لدغة صدامية هنا أو هناك، والبعض الآخر تحدث عن خلافات بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة التحالف، فيما عرض تقرير آخر لظاهرة التوترات العرقية والطائفية التي ظهرت على السطح بعدما كانت مكبلة أيام العهد السابق. فرغم مرور 6 أشهر على هزيمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وانسحابه من بغداد معلنا انهيار نظامه، إلا أن القوات الأمريكية التي تحتل العراق لا تزال تشعر ببعض من لدغاته كما ترى الوكالة. وليس من شك في أن أيام صدام حسين في السلطة قد انتهت، إلا أن الانتصار الذي تحقق لا زال مشوها بهجمات مستمرة على قوات التحالف وبعدم نجاح عمليات البحث عن الرئيس السابق وعن أسلحته للدمار الشامل في تحقيق نتائج مثمرة. عن هذه الإشكالية كنت سألت المحلل السياسي المصري محمد السيد، الذي رأى أن واشنطن بحاجة إلى انفتاح على المجتمع الدولي كي تؤكد انتصارها وحل مشاكلها. لنستمع معا لمحمد السيد.
هناك أمر مهم بعيد عن المتابعات الإعلامية اليومية، وأن أمور كثيرة في دولة متقدمة كالعراق متقدمة عسكريا تخطط في عصر صدام حسين سيأخذ فترة طويلة لإغلاق كل هذه الملفات. ولكن النقطة المهمة في هذه الجزئية هي أن واشنطن كانت تدرك أنها ستنتصر وحدها الحرب، ولكن المجتمع الدولي يدرك أن لضمان السلام في العراق فإنها تحتاج الآخرين. قراءتي أن العراق في حاجة إلى كثير من العمل، كثير هناك بعض الأخطاء التي بدأت تظهر على الساحة من سواء من التحالف سواء من الداخل العراقي. تعرف أقرأ جيدا الخلافات الكويتية الأمريكية فيما يخص الأمر الذي أثاره بريمر منذ فترة حول المفروض أن يدفع للكويت ولا الدول المتضررة من الغزو تعويضات ما. أقرأ حملة الانتقادات الواسعة المشروع الأمريكي، ولذلك فأني أرى الحل الأمثل الذي من الأولى أن تقدم عليه الولايات المتحدة والتحالف هي التقرب من المجتمع الدولي، التقرب مع دول الجيران، التقرب من الداخل العراقي، وتترك هذه الأمور مثل العثور على صدام أو معالجة قضية أسلحة الدمار الشامل إن وجدت على أطول مدى ممكن، مدى استراتيجي. ولكن هناك أمور لابد أن تحتم وتعالج في إطار سريع جدا.
وبعد مرور 6 أشهر على إزالة صدام حسين عن سدة الحكم، تستطيع قوات التحالف الادعاء بتحقيق بعض التقدم على صعيد إعادة إعمار العراق، لكن هذا التقدم يتم بطريقة بطيئة بسبب مقاومة سياسية ودبلوماسية عنيدة. لكن المهندس باقر الزبيدي وزير الإعمار والإسكان في الحكومة العراقية الجديدة رأى في اتصال هاتفي مع إذاعتنا أن العامل الأساس في بطء هذه العملية يعود إلى محدودية ميزانية الدولة العراقية، وقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقضية الإعمار تصطدم بقضايا عديدة. أولا، ميزانية الدولة لعام 2003 ميزانية محدودة، حيث موضوع تصدير النفط محدود جدا بسبب عدم إمكانية التصدير لأسباب فنية، وبالتالي مخصصات وزارتنا كوزارة الإعمار لعام 2004 لا تتجاوز 150 مليون دولار موزعة على إعادة تصليح المباني المدمرة بالحرب وإعادة تصليح الطرق والجسور المدمرة وإيجاد سكن للمواطنين. كل هذه القضايا تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا، إلى مليارات الدولارات. ومن هذا المنطلق نحن سنتوجه إلى مؤتمر الدول المانحة في مدريد، وسبقا وصل وفد من مجلس الحكم والوزارة العديدة إلى دبي من أجل الحصول على ما يقرب من 60 مليار دولار. هذه 60 مليار دولار قادرة على سد حاجة العراق في إعادة الإعمار. الولايات المتحدة الأمريكية قررت من خلال ما قدمه الرئيس الأمريكي بوش إلى الكونغرس 20 مليار، وتوزعت على الكهرباء والأشغال العامة والبلديات ووزارة الإعمار والإسكان. 40 مليار لا زالت قيد الدرس من قبل الدول المانحة، فإذا استطعنا في مؤتمر مدريد الذي سنحضره إن شاء الله إقناع هذه الدول المانحة، فأعتقد أننا سنصل إلى الحل الذي يمكننا من إعادة إعمار العراق. بدون ذلك عملية الإعمار ستكون بطيئة، وبطيئة جدا، لأنها تعتمد على واردات النفط والتي لا تتجاوز في عام 2004 حسب التقديرات 14 مليار يذهب منها 5% للتعويضات، فيبقى 13 مليار، وهذا 13 مليار لا يكفي إلا للغذاء والدواء ولرواتب الموظفين ولمبلغ محدود لإعادة الإعمار.
المهندس باقر الزبيدي وزير الإعمار والإسكان، شكرا جزيلا لك. وبعد انقضاء 6 أشهر على تحرير العراق من نظام البعث، لا يزال العراقيون يضغطون من أجل مزيد من السلطات السياسية بهدف إدارة بلدهم، ولكنهم كما يبدو يعانون من مشكلات في التنسيق مع إدارة بول بريمر. لنستمع لما يقوله الدكتور محمود عثمان وهو أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي.
والله أنا أعتقد مسيرة المجلس طبعا لها نواحي إيجابية وسلبية. طبعا أنا في تصوري المسيرة بطيئة، يعني كان المتوقع أن تكون أسرع المسيرة، وفي نفس الوقت بطء المسيرة أو سرعتها وإنجازاتها تعتمد على كثير من المسائل، وفي مقدمتها علاقة بين المجلس و سلطة التحالف. طبعا نحن في هذه الفترة القصيرة حاولنا أنه نزيل قدر إمكاننا آثار سياسات النظام السابق، القوانين الجائرة إلغاءها، وكذلك وضع بعض القوانين الجديدة ومحاولة حل بعض المشاكل، لأنه نحن في المجلس لدينا التزامات مهمة تجاه الشعب العراقي. الشعب العراقي يتوقع من عندنا أنه نحقق بعض الإنجازات ونحل مشاكل، وخاصة المشاكل اليومية، مشكلة الأمن، مشكلة الخدمات، مشكلة البطالة، مشاكل كبيرة أخرى. ولكن في نفس الوقت نحن لا نستطيع القيام بهذا بدون تعاون سلطات التحالف، لأنه بشكل أساسي السلطات الأمنية وكذلك حتى السلطات المالية، يعني قصد الميزانية وغيرها، هي في يد سلطات التحالف أكثر منها في يد مجلس الحكم. طبعا وضع مجلس الحكم بعد تعيين الوزراء إلى حد ما أحسن، لأنه قبل ما كان أكو جهاز تنفيذي لتنفيذ القرارات الصادرة أو القوانين. الآن وجود الوزراء ووجود الوزارات إلى حد ما مهم لتنفيذ هذه القرارات والقوانين، ولكن الوزارات أيضا إمكانياتها، صلاحياتها، تسهيلاتها، ميزانيتها محدودة جدا، ولديهم أيضا مشاكلهم. فالوضع بشكل عام بها الصعوبة والتقدم موجود ولكن ببطء.
طيب دكتور، يعني أشرت إلى تباين في وجهات النظر مع يعني سلطات التحالف، يعني كعضو في مجلس الحكم الانتقالي في العراق، كيف تصف لنا هذه الخلافات بينكم وبين الإدارة المدنية الأمريكية؟
يعني مثلا جيب أمثلة، مثلا نأخذ الفايل الأمني، نحن نعتقد أنه بدون حل الوضع الأمني وحل المشاكل الأمنية بالتأكيد من الصعب التقدم على أي محور آخر يعني بسهولة. ولذلك نحن منذ البداية طلبنا أنه الفاعل الأمني وخاصة الذي يخص أمن المدن وأمن المواطنين العراقيين أن يسلم هذا الفائل إلى السلطات العراقية، وخاصة بعد تشكيل وزارة الداخلية ووجود السلطة ووجود القوات الأخرى، وأن ترتبط كل القوات التي لها علاقة بهذا الأمن بسلطات المجلس أو بالوزارات، يعني مثل قوات الدفاع المدني، قوات الشرطة، القوات الأخرى. ولكن لحد الآن هذا الموضوع لم يتم حله، وهم يعتقدون أن العراقيين ليسوا مؤهلين لأخذ هذا الفايل وتطبيق هذا الفايل وضبط الأمن، ولذلك باقي الفايل في مسؤوليتهم، وهم لا يستطيعون كما يجب القيام بضبط هذا الأمن. مثلا هم يقررون إرسال 30,000 شرطي لكي يتدربوا في الأردن، وهذا يكلف مليارد وربع من الدولارات، ونحن لا ندري بهذا ونعرف ونقرأ هذا في الصحف، أو يقولون لا بعد أن يقوموا به، يقومون بتدريب قوات الجيش، وهذه أيضا جيش جديد وهم من مسؤوليتهم ويكلف مبالغ كثيرة، وغيرها من الدفاع المدني يريدون تشكيله ويريدون أن ترتبط بقوات التحالف. أنا في تصوري مثلا الموضوع الأمني هي من المواضيع المهمة، لأن الشعب يتوقع من مجلس الحكم أن يقوم بإنجازات في هذا المجال، أن يؤمن الناحية الأمنية، وخاصة أن المدارس فتحت، وفتح المدارس مهمة، يجب أن يوجد هنالك أمن على الأقل للمدارس ولغيرها. ومع هذا الوضع الأمني يعني في بعض التحسن، ولكن نضبط كما يجب. مثلا هذه ناحية. الناحية الثانية مثلا خلنا نأخذ موضوع الميزانية وموضوع المبالغ تصرف، مثلا مبالغ كثيرة تصرف في العراق وتوجد ميزانية. نحن لم يكن لدينا أي تدخل في ميزانية 2003، لأن كانت موضوعة قبل ما نكون نحن يعني المجلس قبل ما يتشكل. ميزانية 2004 أيضا أنها موضوعة للمجلس رأي ويمكن مناقشته، ولكن ليس بشكل كبير وأساسي. بعدين كل المبالغ التي صرفت خلال هذه الفترة في العراق عن طريق الشركات، عن طريق CPA، المبالغ التي أعطيت من قبل الكونغرس أو من قبل جهات أخرى، والمبالغ العراقية نفسها، الأموال المجمدة العراقية، الأموال التي وجدوها بقايا صدام وغيرها، هذه أمور صرفت وتصرف من قبل قوات التحالف، ولمجلس الحكم معلومات جدا قليلة عن الموضوع. كل هذه الأمور مثلا مهمة، لأنه إذا كان المجلس ليس لديه اطلاع حول هذه المواضيع وليس لديه السلطة في هذه المواضيع، بالتأكيد ما يستطيع القيام به ويكون قليل، وهذا لا يكون أقل بكثير مما يتوقعه الناس من المجلس، من مكافحة البطالة، من حل المشاكل الأمنية وغيرها، وهذا يقلل من مصداقية المجلس تجاه الناس ومن ثقة الناس بهذا المجلس.
تقرير آخر لوكالة فرانس بريس عرض لما وصفها بحالات من التوتر والامتعاض التي طفت على سطح الحياة العراقية بعد 6 أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين، بعدما كانت مخبأة لسنوات، ما شكل اختبارا للعلاقات الاجتماعية والسياسية بين العراقيين بمختلف انتماءاتهم العرقية والطائفية. ويرى التقرير أن العديد من العراقيين الذين يواجهون واقع الفوضى وانعدام القانون باتوا يتجهون إلى التعامل عبر هوية الجماعة التي ينتمون إليها. التقرير ينقل عن القسيس بطرس حداد مثلا أن موجة من المشاعر الدينية والعرقية تجددت عن طريق الحرب، فكل عراقي اليوم يعرف نفسه ككردي أو عربي، كسني أو شيعي، متمسكا بتلك الهوية مع ما يثير حالة من التوتر، بل إن أي حادثة صغيرة يمكن أن تولد أمورا أخرى. وينقل التقرير عن أحد مراكز الأبحاث أن المضي قدما في هذا المنهج وتهميش السنة الذين كانوا الأقوى في عهد الرئيس السابق يمكن أن يقود إلى حرب طائفية، خاصة وأن الكرد يرغبون في حكم أنفسهم قدر الممكن، والشيعة يريدون اعترافا عمليا بأنهم الغالبية. وعلى الرغم من أن التحالف الدولي يشعر بهذا الاحتكاك بين العراقيين، إلا أن الناطق باسم التحالف تشارلز هيتلي يعتقد أن جميع الفرق يعملون معا بعيدا عن خلافاتهم وسيناريوهاتها، ويقول إن العراقيين أثبتوا أن بإمكانهم العيش مع بعضهم البعض، ومع ذلك فإن للشارع نبضه وردود فعله. إلا أن المحلل السياسي العراقي محمد عبد الجبار يرى أن المجتمع العراقي يعيش في ظل جو من التسامح، ويصر على أنه لم يلحظ أي احتقانات طائفية أو عرقية.
التعددية القومية والمذهبية والسياسية هي ظاهرة طبيعية وظاهرة صحية، وتشكل شرطا من شروط إقامة الديمقراطية السليمة في أي بلد. غاية ما في الأمر يجب إقامة الدولة بمؤسساتها المختلفة على أساس عادل باتباع المبدأ الديمقراطي من جهة، وتأمين حقوق جميع الأطراف والتكوينات الاجتماعية الداخلة في تكوين المجتمع، وبالتالي فلا يمكن أن نتحدث عن صراعات مذهبية أو طائفية طالما تم توظيف هذه التنوعات الصحية والطبيعية لديمقراطية سليمة في البلد. لا ألمس كمراقب يعيش في العراق، لا ألمس بوادر صراعات، لكني بالتأكيد ألمس بوادر تنافس سياسي وتحرك من أجل تأمين الحقوق ومطالبات بأن مؤسسات الدولة على أساس التمثيل السليم لجميع هذه التكوينات. هذا أعتقد أمر طبيعي لا غبار عليه، يحدث في كل البلدان المتعددة من جهة والديمقراطية من جهة ثانية.
الباحث والمحلل السياسي العراقي محمد عبد الجبار متحدثا من بغداد، شكرا جزيلا لك.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-022-11-22-66-0. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام أيضا الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irakhurr.org. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب العراقي رائد جورج وهذه الأغنية. أثار القرار الذي اتخذه مجلس الحكم بإلغاء القوانين السابقة التي تحدد حق التملك أو حق امتلاك منازل وعقارات في مناطق مختلفة من العراق، أثار هذا القرار ردود أفعال عديدة. مراسلنا في الموصل أحمد سعيد استطلع آراء أكراد وأفراد من الطائفة الكلدانية حول هذا الموضوع.
أصدر مجلس الحكم الانتقالي في العراق قبل أيام 7 قرارات نص 2 منها على إلغاء القوانين والقرارات التي كانت تنص على منع العراقيين من تملك العقارات في كافة أنحاء العراق، والتي صدرت عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي نصت أيضا على إلغاء قرارات أخرى للمجلس المذكور مثل تغيير الواقع السكاني والسياسي في العراق. ولما كانت القومية غير العربية ضحية لتلك القوانين، ترى كيف كان وقع قرارات مجلس الحكم المؤقت عليها وماذا تأمل منها؟ نوزاد كولس عضو قيادة الاتحاد الديمقراطي للكلدان التقيناه أثناء جولة له في بلدات الكلدانية بمحافظة الموصل، وقيم القرارين وموقف حزبه والكلدان منهما قائلا:
إن القرارات الأخيرة لمجلس الحكم بحق التملك أو حق المواطن العراقي في التملك والعقارات في أي مناطق العراق والمحافظات الأخرى من القرارات الجيدة في التي تدل على مدى ما كان يعانيه المواطن العراقي سابقا من الأنظمة والقوانين الصادرة من قبل ما يسمى بمجلس قيادة الثورة العراقية السابق، حيث تعرضت القوميات الغير العربية إلى الاضطهاد والتنكيل وسياسة التعريب بحق جميع القوميات، ومنها شعبنا الكلداني تعرض منذ عام 77 إلى هذه السياسة، حيث أجبر الكلدان على تغيير قوميتهم الكلدانية إلى العربية، ولم يقبلوا بحق الكلداني أن يكتب هويته القومية في الأحصاء عام 77. وبالنسبة للتجاوزات التي حدثت بحق الكلدان كثيرا وخاصة في المدن والقصبات الكلدانية والسريانية في مناطق الموصل ومنها تلكيف والقوش وقرقوج ومناطق أخرى، حيث تم تغيير الواقع السكاني لهذه المناطق وذلك عن طريق جلب العشائر العربية وإسكانها في المنطقة. إن القرارات الأخيرة لمجلس الحكم قرارات جيدة المدافع عن حقوق المواطن العراقي وعن حقوق القوميات التي هي من أصل هذه الأرض وهذا الوطن، وعليه فنحن نمد يد العون والمساعدة إلى وندعم جميع هذه القرارات التي تكون هي في صالح المواطن العراقي.
مواطن كردي من عشية السورتشي شرف عقرة تحدث عن اغتصاب عربي من أنصار النظام السابق لداره ورفضه مغادرته إلى الآن، وذلك بشيء من التشاؤم والحزن، تحدث إلينا:
إني المواطن علي رمضان السورتشي، أكثر من 10 سنوات ساكن في محافظة الموصل، لدي دار مع دكاكين وقطع أرض في معلة كرامة، وبعد جاءني مجموعة من الرفاق حزبيين وبلغوني أخوك مع ابنك مع فيرمزة وطردوني من الموصل وعجز كافة ممتلكاتي، وإني ذهبت إلى قرية بزيل طابع لناعات أخرى، وعالين أطلب من حكومة العالية حول إعادة داري ودكاني مع قطع أرضي إليها.
مواطن آخر قدم نفسه لإذاعة العراق الحر، كانت السلطات البائدة قد اغتصبت أرضه وبيته في الموصل.
أنا مواطن حميد من الموصل سنة 10 سنوات تقريبا، طردوني ورفاقه الحزبيين.
جدير ذكره أن الأحزاب الكردية والآشورية والكلدانية والتركمانية باركت القرارين والقرارات الأخرى لمجلس الحكم الانتقالي وأبدت دعمها ومساندتها لها، ومنذ فترة يراجع المواطنون في الموصل من الذين اغتصبت أراضيهم وممتلكاتهم من دور عقارات مقرات الأحزاب الكردية التي غالبا ما تقوم بتحويلهم إلى الدوائر الحكومية لغرض البت في معاملاتهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ومن الموصل ننتقل إلى بغداد، فهناك عقدت ندوة أو حلقة دراسية عن مستقبل قطاع الإعلام في العراق. نبيل الحيدري تابع لنا مجريات هذه الحلقة الدراسية ونقل لنا وجهة نظر أحد المسؤولين في سلطة التحالف المؤقتة في هذا المجال.
في بيت تراثي بغدادي قديم يقع في أزقة الكاظمية اجتمع لفيف من المعنيين بالإعلام والثقافة للقاء مع المستشار الإعلامي سايمون هيزلوك، فقد ألقى محاضرة عن الإعلام والتخطيط في المستقبل لوسائل الإعلام الحديث. يمتلك السيد هيزلوك خبرة في تنظيم الإعلام من خلال تجربة سنوات قضاها في كوسوفو والبوسنة.
The right to free speech should interfere with other people's basic human rights, the rights of minority groups.
حرية الكلام لا يعني أنه يجب أن تعتدي على حريات الآخرين من الناس ولا تعتدي على حريات الأقليات الموجودين في المجتمع. بالحقيقة مسألة حرية واستقلال الإعلام مشروطة ويجب أن تتواجد قبل أن يتواجد النظام الديمقراطي في أي مجتمع. هنالك بعض الأشخاص الذين يبدون الرأي أنه كيف تكون هنالك حرية للإعلام وليس هنالك نظام ديمقراطي في العراق. أنا أعكس هذا رأسا على عقب، لأنه ليس من الإمكان أن تكون هنالك انتخابات صحيحة والتي توصلك إلى النظام الديمقراطي بدون وجود أجهزة إعلامية حرة ومستقلة. ولهذا يجب أن تعطى حرية الإعلام المستقل الغير متحيز من ناحية التطبيق الديمقراطي في أي مجتمع. أن هنالك أعمدة أربعة يجب أن يعتمد عليها المجتمع.
And the fourth is a free and independent vigorous media which acts as the antagonist and the conscience of the other three.
والسلطة الرابعة هي سلطة الإعلامية الحرة المستقلة الفعالة التي تكون صوتا للشعب والمجتمع لتراقب عمل السلطات الثلاثة، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ويذكر أن السيد سايمون هيزلوك هو أحد المشاركين في كتابة وثيقة إطار العمل الخاص بإصلاح الإعلام العراقي التي تبناها مؤتمر أثينا للإعلام الحر في العراق المنعقد في حزيران 2003. تلك الوثيقة التي تهدف إلى بناء وسائل إعلام عراقية حرة ومستقلة وتعددية تمارس وتعزز وتحمي حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي. يتطلب هذا الهدف حسب ما تقول الوثيقة، وهذا يتطلب العودة إلى حرية التعبير وحرية الصحافة التي كانت موجودة في العراق قبل عقد الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كانت وسائل الإعلام العراقية على حد قول إحدى المجموعات الدولية التي تدافع عن الإعلام الحر من أكثر وسائل الإعلام حرية وتأثيرا في الشرق الأوسط.
الذي نريده هو أن يكون هنالك قانون، ليس بالضرورة حتى يحدد العمل، بأنما العكس هو تفعيل العمل الإعلامي وحتى يتحرر من سيطرة الأحزاب السياسية.
Incitement to violence is not a law for the press, it's a law against individuals.
تحريض على العنف هو قانون، ليس بالضرورة هو قانون ضد الإعلام، لكن هو قانون ضد أي شخص الذي يحاول أن يحرض على العنف. أي شخص يدعو إلى قتل جيرانه أو قتل أي شخص آخر في المجتمع، والإعلام يكون بنفس مسؤول تحت هذا القانون.
تميز حضور المستمعين بتنوع اجتماعي وثقافي واضح، فاصطف رجال دين وكبار سن وشباب مع حضور نسائي محدود وتعدد في وجهات النظر وانتسابات فكرية وثقافية مختلفة.
في حالة التشهير أو الاعتداء، الكلام الذي المنيب الذي يهاجم الأفراد أو الأشخاص أو الجماعات، هي نفس التهمة أو نفس الجريمة إذا في حالة أنه تقوم بالتشهير أو الكذب أو التأنيب على جيرانك. ولهذا يجب أن نكون حذرين عندما نضع القوانين التي تحدد العمل الإعلامي.
شارك المحاضرة الإعلامي العراقي المعروف الدكتور علاء يحيى فائق، فكان مترجما ومديرا للندوة ومعقبا حين احتاج الوضع إلى تعقيب.
ولهذا يجب أن نضع القوانين لعمل البث الإذاعي والتلفزيوني، أنه إلى من سيتم إعطاء هذه الرخصة. المجتمع يجب أن يقرر.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد ننتقل سيداتي وسادتي إلى مدينة أربيل. مراسلنا هناك شمال رمضان استطلع لنا آراء عدد من المواطنين الأكراد حول موضوع استبدال العملة العراقية القديمة بالدينار العراقي الجديد.
تسود مدينة أربيل وبقية مناطق العراق هذه الأيام حالة من الترقب بسبب اقتراب موعد البدء بتداول العملة العراقية الجديدة وسحب العملتين الحاليتين تلك المسمات بالعملة السويسرية المتداولة بشكل رئيسي في كردستان العراق والعملة التي تحمل صور الرئيس المخلوع صدام حسين. إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحر التقت عددا من المواطنين في أربيل بهدف الوقوف على آرائهم أزاء اقتراب موعد التداول بالعملة الجديدة. هذا أولا لقاء مع المواطن طه محمد وهو صاحب مكتب لتبادل العملات في أربيل والذي عبر عن رأيه حول الموضوع بقوله:
حسب رأيي كمواطن هذه أن الفلوس الجديد اللي انطبع في بريطانيا راح يكون فلوس طبع خزين ويمتاز بمواصفات وجودة عالية بحيث لا يمكن تزويرها. حسب هذا المكتوب بالجرائد ونقرأ هذا هو المواصفات وإحنا نتفائل به، وبس أكون هناك تحفظات حول القيمة الورقية 25,000. هذا يعني شوية يأثر على معنويات المواطنين، يقولون القيمة مقابل الدولار شوية مال يكون غايب، وإن شاء الله يكون خير ونتمنى الخير للجميع.
وهذا لقاء مع مواطن آخر عبد الأحد كما صديق يعمل صرافا ببورصة أربيل، سألناه ماذا يعني ما هو شعورك أزاء إصدار عملة جديدة للعراق وسحب العملتين اللتين يتداول بهما المواطنين في كردستان وفي باقي مناطق العراق؟
نعم مرحب بك. بالنسبة للدينار السويسري كان كلش قوي ولو صار لعمر، بس هسه قاموا بتبديل هذا العملة على فيسوى عملة واحدة طبعه سويسري. بس بالنسبة لشعب الكردستان خسران، مفروض كان يسوى 130 وعلى الأقل سوى 200.
هذا رأيك مقابل آلية تغيير العملة مقابل العملة الجديدة؟ يعني كنتم تفضلون أن تكون القيمة أكبر واحتساب سعر أفضل من هذا السعر الذي تم تحديده، ولكن بصورة عامة يعني كيف تشعر و يعني تبقى أيام على إصدار أو صدور عملة جديدة عراقية في سيتم التداول بها في الأسواق؟
هذا العملة بيات كبير، هذا العملة يصعد دولار لأنه بيات 25,000، قبل ما عندنا 25,000 25 دينار، هسه 25 زادوا صفر 25,000، يعني معناته هذا العملة ما إلى قيمة. إذا بدور جيراننا مثلا إيران تركيا سوريا أردن إذا يتعاملون به أمزين، إذا ما يتعاملون طبعا هذا بالنسبة للشعب العراقي يخسر خسارة كبيرة.
شكرا. والتقينا المواطن عبد الحكيم محسن وهو صاحب متجر في أربيل، وسألناه ما هو شعورك أزاء إصدار عملة جديدة في العراق؟
فيما يخص هذه العملة من الناحية الإيجابية أرى أنه يوحد العملة وممكن أن نسري من هذه الناحية، والجانب السلبي فيه نتوقع حدوث ركود في السوق بسبب كونها عملة جديدة والناس في هذه المنطقة لم يتعاملوا بها من قبل.
هذا لقاء مع المواطن شكر علي الذي يعمل في تجارة المواد الغذائية في سوق أربيل. سألناه ما هو شعورك أزاء إصدار عملة جديدة للعراق وسحب العملتين الموجودتين من التداول؟
حاليا بالنسبة لنا إذا يطلع العملة جديدة أحسن من كل بالنسبة للشعب العراقي، وحتى يتناول على تبذل على الدولار احنا مفتوحين به. إذا هاي سوقوا في دينار السويسري ودينار الطبع احنا متحالين به، يعني حتى التغيير مع الفلوس يوم يصعد يوم ينزل، إذا يصعد فلوس يوم واحد احنا مرتاح به.
وفي الوقت الذي يترقب الناس في أربيل ظهور العملة الجديدة فإنهم يكادون يصدقون كل ما يقال عن مواصفاتها وقوتها الشرائية، حتى أن الكثير منهم يبني رأيه حول العملة الجديدة بالاعتماد على شائعات غير دقيقة وغريبة عن هذه العملة التي سيحين في منتصف الشهر الحالي موعد إطلاقها. شمال رمضان إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين التوليد
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
سوران الداودي.
اسماء السراج.
حيدر الزبيدي.
شمال رمضان. الحميد الجداري.
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة أوروبا الحرة. إذاعة الحرية من براغ. سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
أطيب التحيات ورق الأمنيات
نتقدم بها إليكم في مستهل حلقتنا الجديدة هذا
من برنامجكم الأسبوعي سوق المربد.
فأهلا ومرحبا بكم.
كان العرب أبعد الناس عن طرف الحياة وأحوال الدنيا، وحتى تعاليم ديانتهم بالجاهلية كانت تدعوهم للزهد والتقشف بالحياة، وحياة البلاوة أصلا كانت تفرض عليهم حياة خشنة وقاسية إلى حد كبير.
وكانت على سبيل المثال قبائل مضر بالحجاز بأراضي ما بيها لا زرع ولا ضرع وبعيد عن الأرياف والمحاصيل الزراعية، فكانوا يضطرون بعض الأحيان لأكل الخنافس والحشرات الأخرى بما فيها حتى العقارب.
بعض المصادر تذكر أنهم كانوا يفتخرون بأكل العلهز. العلهز هذا هو وبر الأبل، شعر الأبل، يلوثوه بدم الأبل أو غيرها من المواشي ويطبخوه ويأكلوه.
والواقع إنه القبائل الأخرى ما كانت بوضع أحسن بكثير من أوضاع المضريين، بما في ذلك قبيلة قريش.
ولما بدأ بعد الإسلام عصر الفتوحات وزحفوا على بلاد فارس وبلاد الروم تغيرت أحوالهم وتراكمت بأيديهم الأموال والثروات.
ويقال إن الفارس الواحد منهم كان يحصل ببعض الغزوات على ما يقارب من 30,000 قطعة من الذهب.
وحافظ بعض القادة الروحيين بأول عهد الإسلام على خشونة العيش اللي اعتادوا عليه. مثلا كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرقع ثوبه بالجلد، وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول
يا صفراء ويا بيضاء غري غيري.
الصفراء يعني الذهب والبيضاء الفضة.
وكان أبو موسى الأشعري يمتنع عن أكل الدجاج.
ويذكر المسعودي أنه الصحابة بدوا بأيام عثمان بن عفان يقتنون المساكن والضياع ويجمعون الثروات، ولقوا عنده شخصيا بعد ما اقتله 100,000 دينار و1,000 درهم.
ألف ألف درهم يعني مليون درهم.
إيه، وهاي من غير الأراضي بوادي القرى وغيرها اللي وصلت قيمتها الحدود 100,000 دينار. ويذكر المسعودي أيضا أنه طلحة كان إلى من وارد العراق 1,000 دينار،
وانه كان على مربط عبد الرحمن بن عوف 1000 فرس من غير 1000 بعير و10,000 راس من الغنم.
اما سعد بن ابي وقاص فبنى دار بالعقيق، يكتب عنها المسعود بالنص الواحد: فاوسع فضاءها ورفع جدرانها وجعل على اعلاها شرفات.
ولما سافر عمر بن الخطاب للشام استقبل معاوية بأبهة أقرب ما تكون إلى أبهة الملوك، وهو لابس ثياب متقل عن ثيابهم، فانزعج منها الخليفة وقال:
أكو سروية يا معاوية؟
يعني أنت تتشبه بكسرى ملك الفرس يا معاوية؟ ورد علي معاوية بلباقته المعروفة يقول:
يا أمير المؤمنين، إنا في ثغر تجاه العدو، وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة.
فنظر إليه عمر وسكت من دون أن يرد عليه. لما آلت دولة أمية إلى السقوط طارد أبو العباس السفاح رموزهم، ففروا في كل الاتجاهات. وأحد من التجأ إلى بلاد النوبة كان عبد الله بن مروان آخر قادتهم. ولما دخل على ملك النوبة قعد أمامه على الأرض، فسأله الملك:
ما منعك من القعود على البسط التي فرشت لك؟
إني ملك، وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذا رفعه الله.
فيما كنتم تشربون الخمر إذن وهي محرمة في كتابكم؟
اشترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم.
ولما فسقتم والفساد محرم عليكم؟
فعلى ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم.
فلما تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم؟
كاد ملكنا أن يذهب منا، فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على كره منا.
فأطرق ملك النوبة قليلا وقال له:
عبيدنا وأتباعنا وعاجم دخلوا في ديننا. لا 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 لا، ليس الأمر كما ذكرت، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم، وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم. وحقوق الضيافة 3 أيام، فتزود بما تحتاج إليه وارتحل عن أرضي.
للحجاج في الطريق الى مكة لتستريح، فالتفت الحجاج الى حاجبه وقال له:
انظر اعرابيا يتغدى معي واسأله عن بعض الامور.
ففتش الحاجب عن رجل مناسب حتى التقى اعرابيا وادخله على الحجاج، فقال له الحجاج:
اذا فتغدى معي واقبل دعوتي،
لكن دعاني من هو اولى منك فاجبته.
أولى مني ومن هو؟
الله عز وجل دعاني إلى الصوم فصمت.
أفي مثل هذا اليوم الحار؟
نعم نعم، صمته ليوم هو أشد منه حرا.
فافطر افطر وصم غدا.
أتضمن بقائي إلى غد؟
لا لا، ليس ذلك إلي.
فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟
إنه طعام لذيذ يا رجل.
إنك لم تطيبه ولا الخباز، لكن العافية طيبت.
ولم يفطر الإعرابي مع الحجاج وخرج من عنده.
قضاه والله قضاها بطيب وفا، ولا رجلي على الشمات وفا، ولا رجلي على الشمات وفا. نفيت اللي نفيت اللي نفيت اللي نفيت اللي حضرت الناس وفا. إليني في القلب قاسي عليا، كل همي لي والله وضع من لفاني وعزباني انت حميد خايب يما.
كان المحسن الضبي دميم المنظر وشرها على الطعام، فسأله زياد والي البصرة: كم عيالك يا محسن؟
9 بنات.
فأين هن منك؟ يعني هل يشبهنك في شيء؟
أنا أحسن منظرا منهن، وهن أكثر شراهة مني على الطعام.
فضحك زياد وأمر له ب4000 درهم. فقال المحسن:
إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم فنادي زيادا أو أخا لزيادي، يجبك امرئ يعطي على الحمد ماله، إذا ظن بالمعروف كل جوادي.
المصلي: كنا يوما بدار صديق لنا نضرب على آلاتنا ونغني، عندما دخل علينا أحمد بن أبي خالد الكاتب فقال لنا:
والله ما أجد شيئا في هذا الذي أنتم فيه، ألا تقضون وقتكم بما هو أنفع؟
جعلت فداك، أتقصد أرق شيء خلقه الله وألينه على الأذن والقلب وأظهره للسرور والفرح وما يطرب النفس فتلمه؟
أجل، الطعام الرقيق أحب إلي من الغناء.
أي والله، ولحم البقر والجواميس والتيوس عندك أفضل من الغناء والموسيقى.
يا إسحاق، لبعض الناس رأي آخر في الغناء، فقد كرهه قوم وقبله قوم.
علمت جعلت فداك أن الأوائل كانت تقول: من سمع الغناء على حقيقته طرب وجن.
اللهم لا تسمعنا الغناء على حقيقته، إذا فنجن.
تفضل وكل، قد جاءك الطعام.
الطعام مطيبة للنفس محسنة للجسم.
حسنج قمر، قصيدة للشاعر الشعبي العراقي أبو سرحان، يقول فيها:
حسنج قمر لو شمس لو فرحة لو زفة، خليني حدر الزلف ترشية أردخفة، يا الماي وين النبأ مدفون بالشفة.
بالرمشة بثت فرح وعيون تجليبة، يا الطول ناي العشق والشعر مدريبة، مجتول من صيدمس من كثر تعذيبة.
حفنت غوة بكل رمش والنظرة حداري، مدري الخدود الضوى مدري القمر ضاوي، مدري بنور احترق مدري القلب داوي.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.